الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها. أشرنا إلى أن تحديد نفس الأمر يستند إلى جملة التزامات ومباني. الالتزام الأول هو أن الأصيل، أن الواقع ما هو ومن هو، والالتزام الثاني أن المطابق في العلوم لا يعدو الواقع، والالتزام الثالث هو أن العلم لا يكون علما ما لم يكن عين الواقع حتى اشتهر في كلماتهم هذان التعبيران. الأول أن الماهيات تحضر بأنفسها إلى الذهن، والتعبير الثاني هو أن المفهوم عين المصداق بفارق الوجودين، أن وجود المفهوم ذهني ووجود المصداق خارجي. وفق هذه المباني وهذه الالتزامات سوف نواجه أكثر من إشكال في أكثر من قضية. سوف نواجه إشكال في القضايا العدمية، حيث إن العدم لا واقع له، مع أن هذه القضايا التي تحدثنا عن العدم سواء كان موضوعها العدم أم محمولها العدم أم موضوعها ومحمولها العدم، نتعامل معها على أساس أنها علوم وأنها قضايا صادقة حقيقية، بل وأيضا نصفها بأنها واقعية. كيف كانت هذه القضايا واقعية مع أن مطابقها هو الظلام والعتمة والفراغ واللا شيء والهلاك والبطلان؟ وإذا عندك بعد تعبيرات تضيفها للعدم معبرة أكثر فهي أكثر صدقا. ثم يمتد الإشكال إلى القضايا المشتملة موضوعا أو محمولا أو هما معا على مفهوم ماهوي، فإن الماهية بعد البحث في أصالة الوجود، الماهية اعتبارية لا وجود لها، لا واقع لها. ويمتد الإشكال إلى تلك القضايا التي محمولها موضوعها هما معا مفهوم الوجود ومساوقاته، فإن هذه المفاهيم لا يمكن أن نعتبرها علما بالواقع على حد علمية المفهوم الماهوي بالواقع. لما؟ لأنها تفتقد أهم عنصر في العلم، بل تفتقد قوام العلم وهو العينية. ومنها ظهرت الإشكال، ويظهر الإشكال في قضايا من قسم الرابع، وهي القضايا المشتملة موضوعا محمولا، هما معا مشتملة على ماذا؟ على المفهوم المنطقي. فإن المفهوم المنطقي وعاؤه في الذهن فقط، ما إلى مطابق خارجي، ما إلى مطابق واقعي، ما إلى مطابق وجودي. فشنو هذه القضايا؟ هي مطابق ومطابق في الوقت نفسه، هي تحكي نفسها. شلون يعني كنت نحل هذه المسألة؟ واضح أو لا؟ وفق حل العلامة الطباطبائي، أما الإشكال في القضايا العدمية فيعالج بإعطاء صفة الثبوت والواقعية للاواقع. يعني يأتي الإنسان ويتعامل مع هذا اللاواقع، هذا الفراغ، يعطيه صفة الثبوت والواقعية، ومنه يبدأ بالتعامل الإيجابي مع هذا الواقع الاعتباري الجديد، وينتزع له ويشتق منه ويأخذ منه أحكام. في القضايا الماهوية أيضا يقوم الذهن بعملية اعتبار للماهية، يعتبرها موجودة، يسند لها الموجودية والواقعية بالمجاز في الإسناد، بالمجاز الادعائي على طريقة المجاز السكاكي. يعني يفترض الماهية ويدعي أن الماهية موجودة في الخارج. واضح لولا؟ فيصبح لها ثبوت، وعلى ضوء هذا الثبوت الاعتباري مو فقط نبدي نتعامل ويا الماهيات، وإنما تسنى لنا أن نصنع منظومة كاملة في عالم الماهيات، سلسلة أجناس، سلسلة أنواع، مقولات عالية، أنواع دنيا، نصل إلى الفرد. بل أولج إشكال العلم حيث اشترطت فيه العينية، أولج بهذه الماهيات. صحيح أو لا؟ هذا هم المشكل رقم 2. المشكل رقم 3 اللي هو يحتوي على المفهوم الفلسفي، اللي هو مفهوم الوجود أو أحد مشتقاته، هذا هم وجدنا أن مطابقه هو الوجود، ولكن هذا يفتقد شنو؟ يفتقد العينية، وبالتالي هو مجرد مفهوم حاكي. يجي الاعتبار يعتبر أن الواقع الخارجي الذي هو منشأ انتزاعه يعتبره ماذا؟ يعتبره مطابقا له ومحكيا له ومعلوما له، كما كان منشأ انتزاع له. واضح لو مو واضح؟ وأما الفريق الرابع أو القضايا الرابعة، وهي اللي موضوعها أو محمولها أو هما معا، هو المفهوم المنطقي. فيأتينا إن شاء الله أنه لا يتحد في مثل هذه القضايا المطابق والمطابق، وإنما الذهن مرتبتان، مرتبة بها يكون حاكيا، يكون علما، يكون كاشفا، ومرتبة أخرى تكون ماذا؟ محكية، وتكون منكشفة، وتكون معلومة. هذا جانب من الإشكال في القضايا الذهنية. الجانب الآخر من الإشكال في القضايا الذهنية أنه أيضا تفتقد العينية. النوع ليس عين الإنسان، الكلي ليس عين كتاب في الذهن. هذه إشكال العينية أيضا يعالج بما أولج به الإشكال السابق، وهو افتراض أن منشأ الانتزاع هو المحكي والمعلوم لهذه المفاهيم. إلى هنا يتضح أن نفس الأمر هو الذي يجمع الثبوت الواقعي وامتداداته الاعتبارية. إنما الكلام كله أنه هذا الاعتبار حينما جينا وتوسعنا ووسعنا من مديات الوجود ومن رقعة الوجود، هذا كان جزافا أو كان يستند إلى مبررات موضوعية. أشرنا البارحة أن كل الاعتبارات بدأنا من اعتبار العدم، اعتبار الماهية، اعتبار مطابقة الوجود للمفاهيم المنتزعة منه، هذه جاءت على أساس الوجود، لأن هذه الشبكة المفاهيمية كلها في صدد التعرف على ذلك الوجود الأصيل. احنا ليش جينا اصنعنا شبكة مفاهيم ماهوية؟ ليش؟ احنا عندنا الماهية حد الوجود، الماهية برا الوجود، الماهية خارج محدودة الوجود وحيطة الوجود، لما التجأنا للمفاهيم الماهوية؟ بعد أن انسد علينا فهم الوجود داخليا كما أشرنا في درس سابق، وكان فهمنا للوجود من خلال تبلوره الماهوي في أذهاننا، كانت شبكة المفاهيم الماهوية هي دليل وعلم بالوجود بنحو من أنحاء العلم. هذا العلم اللي قلنا علم من الخارج، واضح أو مو واضح. وهكذا في العدم، حينما اجينا واعطينا صفة الواقعية، اعطينا صفة الثبوت ولو مجازا، ولكن كان مبرر هذا المجاز، لانه العدم ما فينا نفهم الوجود المحدود يا سبحان الله الا من خلال العدم، وايضا ما فينا نصنع ونضع مفاهيم للوجود اللامحدود إلا بمفاهيم عدمية لا متناهي ولا محدود، وعلمه لا كعلمنا. فكون يصير عندنا العدم تلاحظ إلى مدخلية في المعرفة البشرية للمحدودات وللا محدودات، واضح أو لا؟ هذه هي مبررات الاعتبار. هنا أحب ألفت انتباه حضرتك لنقطة، دائما في عملية الاعتبار، عملية التنزيل، نحتاج إلى مقومين. أنا من أجي أقول زيد أسد، مو هذا مجاز ادعائي له، لا ده أسند الأسد ادعاء إلى زيد، يعني ده أفترض أن زيدا مصداق من مصاديق الأسد ادعاء. هذا الادعاء لأجل أن يأخذ شكله الأخير، يعني يصير علمي، يصير فني، يصير واجد للمواصفات، يخرج عن حالة الاضطراب، يخرج عن الحالة الشخصانية، يخرج عن حالة الاعتبار غير المبرر. يحتاج إلى مقومين، الأول جهة الشبه. من أقول زيد أسد، إذا زيد جبان ورعديد وخائف وخائر العزيمة، يصح أجي أنزل منزلة الأسد؟ ها؟ ما يصح. هل من أريد أدعي أن زيدا أسد؟ يجب أن يكون زيد متصف بالشجاعة هي التي تبرر أن أدعي وأن أنزل زيدا منزلة الأسد، أو أن أشبهه بالأسد حتى إذا ما أنزل أقول زيد كالأسد، مو تنزيلنا حتى في التشبيه. قالوا يحتاج إلى جهة شبه، هذه جهة الشبه لابد منها، واضح لولا. أكو قضية أخرى في باب الاعتبار اللي هي مركز الاعتبار، اسمها مصحح الاعتبار، هاي ما لها علاقة بجهة الشبه، وإنما مصحح الاعتبار ما هو؟ جهة الشبه. قالوا حد ومحدود، سبب ومسبب. افرض الشجاعة في زيد والأسد أبرز الصفات، محل وحال مثل جرى الميزاب، هذني العلاقات المذكورة في العلاقات العامة للمجاز، هذه هي التي تصحح العملية المجازية. أكو مقوم آخر لابد من توفره في عموم المجاز، قل في باب الاعتبار قل، وهو مصحح الاعتبار، الجدوى يسموها. قد ليش تعتبر؟ ليش تعتبر؟ ليش تجي بالقانون تعتبر الملكية؟ ليش بالقانون تعتبر الزوجية؟ مو ماهية المعتبر، وأنا هذا المصداق وين دا صنفه، وشنو أوجه الشبه بينه وبين التكوين؟ هذا يرجع للنقطة الأولى، ليش جيت اعتبرت هاي العلاقة الزوجية اجعلتها مصداق للزوجية؟ شنو علاقتها بالزوجية التكوينية؟ ليش هذا الاستحواذ على الكتاب، السلطنة على الكتاب، الواجدية للكتاب اعتبرتها مصداق للملكية؟ كنت تجد وجه الشبه بينها وبين الملكية التكوينية، صحيح لو لا؟ هذه هي النقطة الأولى. أكو نقطة ثانية، الجدوى. أفرض أكو وجه الشبه، سلطنتي، هيمنتي، قدرتي، إمكاناتي، واجديتي للشيء تشبه الملكية التكوينية، وبعدين جدوى أن أقول هذا ملك منين؟ هاي يسموها الجدوى، واضح لولا؟ الجدوى يقولون لتنظيم الأسرة، لتنظيم المجتمع، لبلوغ بعض الكمالات، هذه غير قضية وجه الشبه. فسؤالين أكو بالملكية، سؤال أول أنه شنو وجه الشبه بين الملكية الاعتبارية والملكية التكوينية؟ ليش ما سمينا العلاقة الزوجية ملكية؟ ليش ما سمينا علاقة الصداقة ملكية؟ معناه أكو وجه الشبه بين الموارد التي اعتبرنا فيها الملكية هاي المصادق، وبين المصادق شنو؟ التكوينية، صحيح لو لا؟ مو تشي جزاف عليك يا الله، سوانا خبطة وبالقرعة شلنا خمسة قلنا ملكية، وخمسة زوجية، وخمسة شنو؟ صداقة، وستة أخوة، ما كل حد شي هذا، واضح لو لا؟ والسؤال الثاني، طيب بس هذه استحواذي على الكتاب يشبه ملكية تكوينية، ملكيتي لقواي، بس ليش قد اجينا اعتبرنا جدوى شنو؟ اكو فائدة؟ اكو فائدة تترتب على هذا الاعتبار؟ قالوا بلى، كون هنا يصير دراسة شنو؟ دراسة للجدوى. فلهذا بعضهم شكك فيما لا مالية له، شكك في بقاء الملكية. ليش؟ يقول عن ماكو جدوى، شنو يصير مالك إذا ولا يباع ولا يشترى ولا إلى مالية ولا إلى قيمة ولا إلى، ينطلق من الجدوى، أنا أقول شنو بعد مالك؟ حبة تمن أو نصف حبة تمن، هاي يسميها ملكية شنو؟ بعضهم لا، قبل الملكية سما نريد ندخل احنا بهاي الموضوع. إذن فيما نحن فيه أيضا هذان البعدان يجب أن يلحظا. أولا أوجه الشبه، احنا ما اجينا عدم المعلول يستند إلى عدم العلة، اعتبرناه واقع لمشابهة علما للوجود إنسان، شنو علاقته مشابهة علما؟ كما اتضح في رأي المشهور هذا جاي لازم علما، لذلك القانون الوجودي، وهو أن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، صح؟ هذا السؤال. السؤال الثاني الجدوى، ليش اعتبرت؟ ليش اعتبر العقل؟ ليش؟ شغل عمل ما عنده
عند وقت تالف، عند فراغ كبير، شنو هو؟ ليش؟ لماذا؟
الجواب هذا اللي ذكرناه أيضا أمس في ثنيات حديثنا، وهو أن الجدوى هي كلها وسائل للتعرف على ذلك الأصيل وهو الوجود.
كل ما بهاي التوسعة اللي تمت في العدم وفي الماهيات وفي اعتبار الوجود مطابق للمفاهيم الفلسفية، انت قدرت تأمن شبكة مفاهيم وقضايا تحكي لك أبعاد هذا الواقع في الوقت الذي كان الواقع مقفلا على العلم الحصولي.
وهنا يبين سحر القضية.
هذا الواقع كما أشرنا في درس سابق ويأتي في التنبيهات، الواقع مقفل على العلم الحصولي. هذا الأصيل، هذا الخارجي، هذا منشأ الأثر لا يمكن أن يأتي بعينه إلى الذهن.
بهذه الترقيعات وبهذه الاعتبارات أمكننا شنو؟ أن نأمن شبكة مفاهيم. شنو شبكة مفاهيم؟
شبكة قضايا. شنو شبكة قضايا؟ شبكة علوم. هاي العلوم كلها تحدثنا عن من؟ علوم حقيقية تكلمنا عن الواقع. ضمن مبناك الفلسفي الواقع أنت ما فيك تخترقه أصلا، مقفل عليك. بهذا وأمثال هذا قدرت تتعرف على الواقع.
واضح لو مو واضح؟ وهذا مكسب مو فقط مهم ولا فقط عظيم، وإنما مكسب خطير.
يعني أنت إجيت أوجدت فرصة لتفعيل العلم الحصولي في الذهن الإنسان. بدونها علم الحصولي يصير شنو؟ في شيء زائد. شلون الزائدة الدودية؟ عندنا الزائدة الذهنية يصير بس. وثق مباني العلامة الطباطبائي أن الوجود مقفل على الذهن البشري، هنا تبين جدوى هاي التوسعة اللي حقيقة اجت فعلت العلم الحصولي نقلة نقلات أحدثت بي علماء وأمخخة وأدمغة وكتب ومؤلفات واختصاصات
مفترض كلها على أساس هاي التوسعة موجودة ولا صحيح؟ احنا من نمثل بأمثلة بسيطة،
بس امتدادها هو هذا اللي دا أقول لك. وثق مفهوم الطباطبائي لولا هذه التوسعة اللي قام بها البشر بالعدم أنطى شوية كيانية للماهية، أعطى كيانية، جعل الوجود مطابق لهذه المفاهيم.
قلت لك كان يصير الذهن البشري جهاز العلم الحصولي شنو؟ فتفضل عند الإنسان وليس عمدة بس.
وجوده شنو بالله فائدته؟
لأنه كل ما أنت تولف ما بمطابق.
تقول يابا وهذا مطابق اعتباري والاعتبار مجازي. أقول إهنا أريد توقف. بعدين أكو في المجاز هما يصلان المجاز بالحقيقة، ومنا يكون مدخلك إلى الحقيقة. البعد الأول هو جهة الشبه، والبعد الثاني هو الجدوى. واضح لو مو واضح إذا أتكلم؟ فليجي واحد يقول لي سيد هاي العلوم وفق رأي الطباطبائي راح تصير كلها معلوماتها مجازية، في مجازية، ضرب من المجاز في المجاز، في تخوم المجاز في عمق المجاز. أقول بلى، ضرب من المجاز في المجاز، في تخوم المجاز في عمق المجاز. وبعدين يقول يعني ما لها صلة بالواقع؟ أقول غلط، إلى هناك في. ليش؟ لأن المجاز أنت بإمكانك أن تجي الآن تتكلم بالكناية وتعرف إنسان كامل بالكناية. تقدر لو ما تقدر؟ تقول شنو علاقة هاي الكناية؟ هذا مجاز، هذا مو حقيقة. أقول لأنه غلط أن نجي نخلق في ذهننا القطيعة بين المجاز والحقيقة. صحيح هو المجاز مو حقيقة، بس هو ذو صلة، بل ذو صلتين بالحقيقة، واحدة مربوطة بجهة الشبه وواحدة مربوطة بمن؟ بالجدوى. واضح أو لا؟ قال المصنف: والذي ينبغي أن يقبل. بعد كل هالحكي ثلاثة أيام عندك سؤال؟ تفضل.
العصير بالنسبة لجهة الشبه لا ينقض عليها بالمجاز
مجالس المشهور، مجالس المشهور مربوط بالقرينة، ولا جهة الشبه لابد منها. أصلا شيخنا الجليل ليش مجالس مشهور؟ المنقول أنت عندك هو يعتمد جهة الشبه، مجالس المشهور هو الطريقة إلى النقل. يعني حتى أوضاع جديدة في باب الألفاظ هي هم شنو؟ هم تعتمد على وجه الشبه. أولا، ثانيا، حديثنا بالمفاهيم إحنا مو بالألفاظ. نجي أتكلم بالمجاز السكاكي، اللفظ وسيلة بس، أكو ادعاء أن هذا ذاك، صار واضح له؟ لا، قال والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الوجود، أن الأصيل هو الوجود الحقيقي، وهو أن الأصيل، هاي تعريف، هو الوجود الحقيقي وهو المصداق. من الأصيل؟ وهو الوجود. معنى الأصيل هو الوجود الحقيقي، هو الواقع. من هو الواقع؟ الوجود لو الماهية، ها؟ قال وهو الوجود، وله كل حكم حقيقي وما عداه. قل وياي، ما عدا الوجود، ما عدا محمولات الوجود، كلها وين؟ بيا خانة، ها؟ قبل الاعتبار بخانة الباطل وبخانة العدم. الاعتبار اجى اعطاها كيانية، ولا هي قبل الاعتبار وين؟ ها؟ وين؟ بالعدم. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، توسع العقل توسعا اضطراريا مو اختياري باعتبار الوجود لها وحمله عليها، وصار مفهوم الوجود والموجود والواقع وأحكامها يحمل على الماهية. صحيح، علة ومعلول ومشكل، إذن كلهن هي محمولات منه، محمولات الوجود. وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود حقيقة وعلى الماهية بالعرب، صح، وأحكامهما جميعا. هاي أحكامهما جميعا، أحكام الوجود تدخل بالاعتبار الثاني، بس بعد ما يتم اعتبارها تحمل مفهوم العلة، بعد ما يتم ترقيع حكايته عن الوجود بالاعتبار يصبح حاكيا عن الماهية. نقول هاي الماهية علة وذيك الماهية معلولة، بس كل هذا شنو؟ ها؟ بالاعتبار المزدوج يصير. أصل مفهوم العلية في حكايته عن الوجود هذا بواسطة الاعتبار، ثم حمل على الماهية هذا اعتبار شنو؟ اعتبار آخر. قال ثم توسع العقل توسعا اضطراريا آخر ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم. المعقول الثانوي كمفهوم العدم، الوجود كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل. بعد المصنف ما أجى فصلها بالطريقة، لأن كلهن دخلن وين؟ بالمعقول الثانوي. واضح؟ فالظرف الذي يفرضه العقل،
الأول عاد التوسع، الأول مو التوسع الثاني
يا أحمد،
مفهوم العدم ثم التصديق راح يكون التوسع الثاني.
مفهوم العدم توسع ثاني، مفهوم فلسفي، مفهوم الماهية هم مفهوم فلسفي. أكل ماهية بالحمل الشائع، مفهوم إنسان وشجر وكتاب وجوهر، هذا التوسع الأول. إذن نطلع منه مفهوم اسمه الماهية، هاي هم مفهوم فلسفي. واضح له؟ لا. قال فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير، يعني بعد التوسعة الثانية، هذا الظرف كله نسميه شنو؟ هو المطابق، هو نفس الأمر. فنفس الأمر شي يصير؟ ها؟ شي يصير نفس الأمر؟ هو عبارة عن الوجود وما لحقه من توسعة. واضح له ده؟ وما لحقه من توسعة أولى وتوسعة ثانية. هو الواقع الأعم من الحقيقي والمجازي. واضح له لا؟ هنا فقط أنبه حضرتك حتى لا تقع في إشكالية مغالطة الاشتراك اللفظي. نفس الأمر تارة يستعمل نفس الأمر بالمعنى الأخص، يقصدون بس بالقضايا العدمية ومفاهيم العدم، وتارة يستخدم في بعض الاستعمالات أصلا فقط في الوجود الحقيقي، ويقصدون يعني البنية التحتية الأساسية للتوسع. شوف وين الاستعمال. بعضهم كالعلامة نفسه في المرحلة الحادية عشرة نفس الأمر يطلق على التوسع الثاني فقط، التوسع الأول يعتبره مفهوم حقيقي وإلى نكتها. هنا جاء أطلق نفس الأمر على ماذا؟ على الثبوت بدرجاته الثلاثة، الثبوت الواقعي والتوسع رقم واحد والتوسع رقم اثنين. واضح لولا؟ قال فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير، يعني بعد التوسع الأخير، هو الذي نسميه نفس الأمر، وهو الذي يسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل وما لا مطابق له في الذهن، اللي هو قضايا العدمية. واضح لو مو واضح؟ نقطة على السطر تجي عبارة هي أشبه بالفلتة، غير أن الأمور النفس أمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقررها. لا لا، هذا استعمال ثاني. إهنا استعمل النفس أمري بالتوسع الثاني، جاي يبين أن التوسع الثاني مو إحنا عندنا أول توسع اللي هو للماهيات، صار عندنا توسع ثاني. مستند التوسع الثاني منين اجى؟ يعني منين مدركه بنيته التحتيه ما هي؟ بالتعاطي المباشر مع الوجود لو من خلال التوسع الاول. يقول في طول التوسع الاول كما سياتي، لو كان التوسع الثاني ما مربوط بالتوسع الاول كان المفروض يصير توسع هم اول بس مكرر في عرض التوسع، بينما هم أعطوا صفة الطولية اعتبروها معقولات ثانية، بينما المعقول ما هو يعتبروه ماذا؟ معقول أول. قال غير أن الأمور النفس أمرية، أعني حددها، أعني التوسع الثاني لوازم عقلية للماهيات تقررت بتقرر الماهيات، كما كانت الماهيات لوازم عقلية للوجود تقررت بتقرر الوجود. واضح له لا؟ وسيأتي تتمة حديث إن شاء الله. قال وللحديث وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى. هذا الرأي الثاني. نجي إلى الرأي الثالث واللي هو رأي الخاجة نصير الدين الطوسي. نصر الدين الطوسي افترض نفس الأمر مطابق الصوادق هو العلوم اللي يملكها العقل العاشر. يجينا إن شاء الله في فعل الله المشاء يفترضون أن عوالم الوجود الممكن اثنان، الأول عالم العقل والثاني عالم المادة، وفي عالم العقل ضمن توليفة هم يفترضوها يفترضون أن هناك عشرة عقول. هذا العقل العاشر ميزته أنه واجد لكل كمالات عالم المادة بنحو أشرف، هو اللي يدير عالم المادة بإذن الله. واضح له لا؟ اجوا في باب نفس الأمر قالوا مطابق قضايانا احنا في عالم المادة وين؟ وين موجودة؟ ها؟ عند العقل العاشر، عند العقل العاشر. علامة هم يجي يسجل إشكال، قال لو مطابق معلومات العقل العاشر وين؟ احنا جاي نتكلم مطابق العلم في عالم المادة بس، لو جاي نتكلم قضية حقيقية أن العلم يريد مطابق، مطابق ما هو؟ سواء كان علمك أو علم العقل العاشر أو علم العقل التاسع أو أي علم تفرضه يريد مطابق كي يكون علما، لو ما يريد. خوته يا خاجة غاية ما سويت شنو؟ اجيت حليت إشكالية مطابقنا احنا، منو احنا؟ احنا اللي في عالم المادة. اما ما اجيت حليت الإشكالية الكبرى ان مطابق العلم ما هو، قلت علومنا الصادقة إلها نسخة واقعية وين؟ في العقل العاشر. العقل العاشر وين مطابقة؟ هاي مثل ما اجي تماما تماما مثل ما اجي اقول اذا تريد تتاكد من معلومتك صحيحه لو لا، شوف امامك اذا هاي المعلومه يقرها هي صحيحه، صحيح هذا لمستوى تطبيق علمي، ما اروح للواقع، اروح علما لعلم الامام عليه السلام. بس علم الامام يريد له مطابق ولا؟ يعني انت تتصور الامام عليه السلام يجي يحدثنا بقضايا لا واقع لها؟ ها؟ لو هو الترجمة، أنا القرآن الناطق علي بن أبي طالب يقول، هو الترجمة للواقع يا أمي. فنرجع مرة ثانية نسأل شنو المطابق؟ واضحنا مو واضح؟ فالآن عندما نأتي ونقول أن العلوم الموجودة عندنا صدقها بمطابقتها لنفس الأمر، ونفسر نفس الأمر علوم العقل العاشر باعتبار ذيك علوم لا تخطأ، نقول ممتاز ما صار شيء. بس بالمحصلة نجي لعلوم العقل العاشر علما مطابقة، مطابقة ما هو؟ هذا أولا. ثانيا شنو؟ ثانيا علوم العقل العاشر كما يذكر في محله حضورية ليست حصولية. فشنو المطابق يعني؟ إذا صارت حضورية بعد ما نقدر نجي نقول المماثلة علمنا لعلمهم دليل صدق علمنا، أصلا في العلم من سنخ آخر هو. هذا ثانية. ثالثة، إحنا دا نبحث عن المطابق بحث ترفي، لو الريدة آلية إحنا بيها نكتشف أن هذا علمنا صادق لو كاذب. يا همين شنو العقل العاشر من يوصلنا؟ طيب لا بس، علومنا إنما تكون مطابقة إذا كانت مماثلة لعلوم العقل العاشر. يعني شلون أعرف مماثلة لو مو مماثلة؟ شلون أعرف؟ عقل العاشر لا خلف لي تراث، ولا خلف لي كتاب، ولا خلف لي رواية، صح لو لا؟ فشلون أنا أقدر أعرف؟ فهذا وإن صح ثبوتا إلا أنه لا يمكن توظيفه في مقام، ها قول وياي، في مقام الإثبات. شنو فائدته والله؟ هاي مثل ما أجي أقول والله بعد أكو طريقة هواية أيسر وأحسن، العلم الصادق إذا كان مطابقا لعلم الله والسلام ورحمة الله. أكو احتمال يعني هذا بين شك بعد؟ بس الكلام أنا كموجود أرضي أريد أفرز الخطأ من الصواب، أفرز الصادق عن الكاذب، شلون أقدر أستفيد من هاي الآلية؟ فلا بد أكو آليات أخرى عملية باليد اللي الإنسان يستخدمها مصدر يميز بين من؟ بين هذا العلم وذاك العلم. قال وقيل المراد بالأمر في نفس الأمر هو عقل عالم الأمر، وهو عقل كلي فيه صور المعقولات جميعا، والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لها عنده من الصور المعقولة لما عنده من الصور المعقولة.
وفيه أن الكلام منقول إلى ما عنده من الصور المعقولة، وهي صورة معقولة تقتضي مطابقا فيما وراءها تطابقه، بإضافة الإشكال الثاني والثالث. وقيل، وهو الرأي الأخير، قيل المراد بنفس الأمر يعني نفس الشيء. هذا اللي بنى عليه الحكيم السبزواري وضعا للمضمر موقع الظاهر، فيصير مطابقتها، مطابقها ما هو واقعها. مصنف قال هذا لا بس يحل كل قضية مطابقها منه واقعها. أكيد زيد قائم مطابقها، خمو زيد عالم ولا زيد نائم، مطابقها واقعها صح، ولكن هذا يحل المشكلة كلها بالعدم. شو نسوي؟ عدم ما إلى واقع، فأنت ما فيك تيجي تتملص أو تهرب منين؟ من الاعتبار. أن تيجي توضع نفس الأمر هو شنو؟ هو مطابق. شنو هو مطابقه؟ تقول واقعه، مفهوم التصور إلى واقعه، مفهوم القضية التصديقية لها واقعها. مصنف يقول قبول، نعتبر كل شيء مطابقة واقعة، ولكن واقع القضايا العدمية ما هو؟ فلهذا هذا أولا ما بين لنا طبيعة الواقع شنو. احنا اجينا بينا قلنا اكو وجود وتوسع في الوجود. اثنين، هذا بهالمقدار ما راح يحل لنا إشكالية القضايا العدمية، بعد أن كان لوح الواقع مساوقا لمن؟ للوجود، وليس أعم من الوجود والعدم. واضح لولا؟ قال وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير، فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر كونه في نفسه كذلك، يعني في واقعه. واضح لنا أي الأمر بدل واقعه، بدل الضمير خلناها. وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكامه. ما إلى واقع حتى نقول بابا مطابقة واقعه. هاي مشكلة اللي هي بدأ نفس الأمر منها، اللي هو المشهور هم وقف عند هاي القضايا وعالجها، لأنه إهنا بعد ماكو السلمة هي تجي تقول بابا عين الوجود الماهية إلى خارجية، أما العدم شو تسوي له بعد؟ العدم هم تقدر تعطي صفة واقعية. وثامنا أن الشيئية تساوق شنو؟ الوجود. منا ينفتح لنا المفهوم التالي، وهو مفهوم المساوقة، وما هو فرقه عن المساواة. مساواة واضح معناها، وهو شيخ أحمد مساواة يعني شنو؟ اتحاد بالمصدق. مساوقة شنو؟ كما سمعتم أو قرأتم أو درستم أنها عبارة عن الاتحاد في المصداق وفي حيثية الصدق. خب هذا راح يفتحنا على مفهوم جديد. معناه احنا عندنا مفهوم ومصداق، وشنو بعد عندنا؟ هاي حيثية الصدق ايش سوينها؟ هاي بالذهن بالخارج وين؟ ماذا يعنى من حيثية الصدق؟ ها؟ اللي بيها نميز بين المساواة وبين المساوقة. يعني شنو حيثية الصدق؟ بيانه يوم الثلاثاء إن شاء الله غدا تعطيل بمناسبة استشهاد الصديقة الزهراء صلوات الله عليها.